Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. علي كوشيب يمثل لأول مرة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الاثنين القادم. إضافة ثلاثة تهم جديدة لعلي كوشيب تتعلق بمجزرة ديليج وما حولها بولاية وسط دارفور. كوشيب يواجه 22 تهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية، 28 تهمة أخرى تتعلق بجرائم الحرب. المدعية العامة تبلغ حمدوك في اتصال هاتفي احتياس كوشيب فور وصوله إلى لاهاي قادما من أفريقيا الوسطى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أضافت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس ثلاثة تهم جديدة للمحتجز علي كوشيب بعد وصوله إلى مكان احتجازه بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والتهم الثلاثة التي أضيفت إلى كوشيب تتعلق بمجزرة ديليج وما حولها التي نفذها كوشيب في العام 2003-2004، وهي تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب أمر القبض الجديد لكوشيب والذي كان ثاريا في وقت سابق تم إعلانه أمس بعد وصوله إلى لاهاي، فأن كوشيب نفذ في منطقة ديليج وما حولها استراتيجية حكومة السودان لمكافحة التمرد، والتي أسفرت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويعتبر علي كوشيب بحسب أمر القبض الجديد الوسيط بين قادة ميليشيا جنجويد في وادي صالح بولاية وسط دارفور وحكومة السودان. وبحسب أمر القبض الجديد يزعم أن كوشيب جند أيضا مقاتلين مسلحين مولوا ووفروا القذاء والإمدادات الأخرى لميليشيات الجنجويد تحت قيادته، وبذلك ساهموا دوليا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وبحسب المذكرة فأن كوشيب شارك شخصيا في بعض الهجمات ضد المدنيين وتحديدا في مدن كدوم وبندسي ومكجر وأرواله في الفترة بين 2003 ومارس 2004، حيث وقع قتل المدنيين والاغتصاب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، حيث ارتكب كوشيب بالاشتراك مع آخرين من هذه الجرائم. من المقرر أن يمثل المتهم علي كوشيب أمام قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي بهولندا يوم الاثنين القادم، وتعد جلسة مثول كوشيب جلسة إجرائية لتأكيد شخصيته وظهوره لأول مرة أمام قضاة المحكمة. ويواجه علي كوشيب المحتجز الآن في لاهاي 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل وإبعاد السكان والحرمان الشديد من الحرية والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية. ويواجه كوشيب أيضا 28 تهمة أخرى تتعلق بجرائم الحرب وتتمثل في القتل والاعتداء على السلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها. كما يواجه كوشيب أيضا ثلاثة تهم أضيفت له أمس تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالقتل والأعمال اللا إنسانية ارتكبت في ديليج في الفترة ما بين 5-7 من شهر 3-2004. كشفت المدعية العامة عن إجراءها اتصالا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يوم 9 عقب تسليم المحكمة الجنائية المطلوب علي كوشيب ونقله لمكان احتجازه في لاهاي. وقالت بن سودة في خطابها لمجلس الأمن أن اتصالها بحمدوك جاء لإبلاغه باعتقال كوشيب ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي. ووصفت الحديث مع حمدوك بأنه كان مشجعا ومفيدا، وقالت لمجلس الأمن أنها متفائلة بأن فصلا جديدا من الانخراط البناء للمحكمة الجنائية الدولية في السودان سيحدث. وأكدت بن سودة أن الحوار بين مكتبها وحكومة السودان أمر حتمي. قالت هيئة محامي دارفور أن من مصلحة بقية المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين تسليم أنفسهم طوائية للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء كلام الهيئة بعد وصول المطلوب علي كوشيب إلى لاهايد وأصبح في قبضة المحكمة. وطالبت الهيئة في بيان لها حكومة السودان التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وتسليم جميع المطلوبين السودانيين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية دون إبطاء لمحكمة الجنايات الدولية. وأعلنت الهيئة أنها ستنضم لهيئة الاتهام في القضايا المرفوعة ضد جميع مرتكبي الجرائم والمنظورة أمامها والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بعد أن باشرت الهيئة اتصالاتها بالمحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص. أعلن المؤتمر الشعبي ترحيبه بتسليم علي كوشيب نفسه لمحكمة الجنايات الدولية، ووصف الحزب في بيان ذلك بالخطوة الإيجابية لتحقيق العدالة لأهل دارفور على خلفية الجرائم التي ارتكبت منذ العام 2003، وهي جرائم ضد الإنسانية تصل إلى درجة الإبادة الجماعية. وأكد الشعبي في بيان أن ترحيبه بهذه الخطوة يأتي انطلاقا من مبدأ أن العدالة لا يجب أن تأخذ مجراها حتى ولو على الوالدين أو الأقربين. وأكد بيان المؤتمر الشعبي وصول كوشيب إلى لاهاي يرسل إشارة إيجابية لكثير ممن تعرضوا لجرائم الحرب وفقدوا ذويهم وثرواتهم، ودعا الشعبي حكومة حمدوك إلى إنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب في دارفور. مددت الولاية الشمالية إجراءات الحظر والإقلاق الخاصة بالولاية لمدة 10 أيام أخرى اعتبارا من يوم بكرة السبت. وقررت الولاية في هذا الشأن استمرار الإقلاق الكامل لحدود الولاية الشمالية لمدة 2 أسبوع مع إلقاء جميع تصاريح المرور الصادرة من الولايات الأخرى إلا الحالات الضرورية الطارئة. وقررت الولاية الشمالية كذلك فتح جميع أسواق الولاية بشكل جزئي من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا اعتبارا من يوم بعد بكرة الأحد. وقررت الولاية أيضا الإبقاء على مواعيد الحظر المفروضة من قبل من الساعة 3 ظهرا وحتى 5 صباحا من اليوم التالي، مع الاستمرار في منع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية الشمالية خاصة القادمة من ولاية الخرطوم، مع مراقبة ومتابعة مداخل الولاية وتطبيق العقوبات ضد المخالفين. أعلنت ولاية سينار استئناف فتح الأسواق اعتبارا من اليوم الجمعة وفق تعليق الصلوات وإقامة صلاة الجمعة وصلوات الجماعة بالولاية، وذلك بعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتماثل أكثر من 75 حالة إصابة للشفاء من بين 127 حالة. وشدد والي سينار اللواء محمد عثمان على ضرورة الإبقاء على كل الإجراءات الوقائية بما فيها حظر التجول وحركة المعابر الحدودية الدولية مع إثيوبيا وجنوب السودان بجانب المعابر مع ولايات الجوار للحد من انتشار فيروس كورونا. قررت محلية شيكان بولاية شمال كردفان فتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة بجميع دور العبادة بمدينة الأبيض، مع ضرورة التزام المصلين بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة وإحضار المصلاية الشخصية مع الالتزام بلبس الكمامات. وفي ولاية الجزيرة قررت محلية الكاملين أمس فتح جميع أسواق المحلية من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا ومزاولة العاملين في الحقل الإداري والصحي والهندسي عملهم يوميا. يواجه الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام المختلفة عراقيل ومضايقات يومية عند نقاط التفتيش في الطرق الرئيسية وفي مداخل الكباري بالخرطوم، ما انعكس سلبا على أدائهم لمهامهم وأعمالهم. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان أن الصحفيين العاملين في الصحف والإذاعة والتلفزيون والفضائيات يؤدون واجبا مقدسا لا يقل خطرا وأهمية عن المهن الأخرى التي تقتضي ضرورة عملها التحرك في أوقات الشدة. وطالبت الشبكة في بيانها سلطات الحكومة الانتقالية رفع العراقيل التي يصير أفراد القوات النظامية على وضعها لشل حركة الكوادر الإعلامية حتى يستطيعوا القيام بواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل في حرفة صناعة الضوء. اغتالت مجموعة متفلتة داخل معسكر كلمة للنازحين 2 من المواطنين وجرحت آخر بعد أن ضلوا الطريق المؤدي إلى نيالة وسلكوا الطريق المؤدي لداخل المعسكر، والمتوفين هم العمدة طه دونغوس عثمان وأحمد كزم، والمصاب علي دونغوس عثمان وزار والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمد معسكر يونميت التي يقوم بحماية المعسكر ووقف على الحادثة، حيث أخذت البعثة الجثتين والجريح من موقع الحادث وسلمتهم للحكومة وتم نقلهم لمستشفى نيالا. يذكر أن معسكر كلمة تقع مسؤوليته الكاملة على بعثة اليوناميت الموجودة بالمعسكر وفقا للاتفاقية. اختطفت مجموعة مجهولة بحي السواقي الجنوبية بكسل عربة تابعة للشرطة يوم الأربعاء قبل أن يتم العثور عليها الخميس، فيما شهدت المدينة مواجهات متكررة بين مواطنين والقوات المنفذة لضبط المخالفين لحظر التجوال. وحذر ناشطون من المدينة حذروا من مكب التجاهل حوادث المواجهات، مطالبين ببسط هيبة الدولة وضبط ومحاسبة المتسببين في الأحداث من المواطنين والشرطة، وأشاروا إلى شكاوى المواطنين من تعرضهم للابتزاز بواسطة القوات النظامية أثناء تنفيذ ضبط المخالفين لحظر التجوال الشامل. تسلمت السلطات السودانية أمس 90 طن من المساعدات الطبية نقلتها طائرة أوروبية من طراز بوين 747 إلى مطار الخرطوم، واحتوت الشاحنة على معدات طبية ولقاحات وأجهزة تقنية مياه ومستلزمات طبية وأدوية ومعدات طبية لمجابهة جائحة الكورونا. وصرح السفير روبرت فاندين دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان للصحافة بأن إطلاق الجسر الجوي الإنساني الأوروبي إلى السودان مثال ملموس على كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للسودان في محاربة جائحة كورونا. وكانت الحكومة السودانية استقبلت أيضا صباح أمس مساعدات طبية من جمهورية الصين الشعبية، وودعت في الوقت نفسه الوفد الطبي الصيني الزائر للبلاد لدعم السودان في محاربة الكورونا. وأشاد عمر قمر الدين وزير الدولة بالخارجية بالمساعدات الطبية الصينية للسودان، خاصة في ما يخص مكافحة جائحة كورونا. تواصلت يوم الخميس بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بمدينة جوبا عبر تقنية الفيديو كونفرنس محادثات السلام بين وفد الحكومة ووفد حركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور. وبحث الطرفان خلال الجلسة عددا من البنود المتصلة بالترتيبات ليتم مناقشة ما تبقى منها عبر جلسات مقبلة وصولا لاتفاق حول بنود الملف في الوقت المحدد من قبل الوساطة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الحكومة عن استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر عبر معبر إشكيت البري بوادي حلفة، وذلك بعد اكتمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. وأكد العميد سر الختم أحمد عثمان مدير إدارة جمارك وادي حلفة جاهزية الإدارة في فتح معبر إشكيت أمام البضائع المصرية، مشير إلى أن البضائع المسموح بها مدخلات الإنتاج والمواد الغذائية والاستهلاكية ومنع دخول المنقولات الشخصية والأساسات، وأوضح أن الاشتراطات الفنية الاحترازية تمثلت في تفريق البضائع في المنطقة المحايدة أو استبدال السائق المصري بسائق سوداني آخر أو تبديل رؤوس الشاحنات المصرية بأخرى سودانية، على أن تقوم السلطات الصحية بتعيين وتطهير المركبات والبضائع في المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر إشكيت. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذباء مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذباء مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550، وكرر 25
20 بزبزبة مقدارها 11650 و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاورينا سراي بوروك دروبو. شاورينا سراي بوروك دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أموره.
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو. بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو. بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أهلنا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. ضيفتنا اليوم حتكون البروفيسور اسماء السني، والموضوع موضوع الساعه حتكلمنا حول فيروس كورونا كوفيد 19، طبيعه الفيروس واعراض المرض اللي بيسببه وسبل الوقايه.
الكل مهتم، وحقيقه يعني حقه كلنا نهتم بمرض الكورونا. وعادة الناس بتسأل يعني ما هو فيروس كورونا، فيروس مرض التاجية كوفيد 19. فيروس كورونا هو يعني ضمن فصيلة كبيرة من الفيروسات اللي بتسبب المرض يعني للحيوان والإنسان. والمعروف إنه عدد من فيروسات كورونا يعني سبب حالات يعني كثيرة لدي البشر من عدوى للجهاز التنفسي، وبتتراوح حدتها يعني من نزلات البرد الشائعة اللي عارفينها كلنا للأمراض الأشد زي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس. ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد 19. برضو السؤال اللي طرحوه الناس إنه كيف بينتشر الكوفيد 19؟ طبعا من المحتمل انه الفيروس اللي سبب كوفيد 19 ظهر من مصدر حيواني ولكن الآن ينتشر من شخص لآخر، ويعتقد أن الفيروس بينتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص اللي هم على اتصال وثيق يعني مع بعضهم البعض في حدود 6 أقدام. وده بيحصل كيف؟ من خلال الرذاذ اللي بنطلعه لما نجح أو لما نعطس، أو عن طريق يعني لما نلمس سطح شيء قح فيه زول، يعني طرابيزة، كرسي، حيطة، باب بيحتوي على الفيروس. وبعد ذاك الشخص يلمس يعني خشمه أو أنفه أو عيونه قبل ما يغسل يدينه. الشيء المهم برضو إنه نعرف الأعراض، يعني أعراض مرض كوفيد 19. والأعراض الأكثر شيوع لكوفيد 19 هي الحمى 38 درجة، الإرهاق والسعال الجاف أو السعال بيحتوي على رذاذ يعني. وبعض المرضى بيعانوا من وجع في الجسم، احتقان في الأنف أو الرش، وبعضهم يعني ألم في الحلق، والبعض ممكن يجي برضو إسهال. يعني الأعراض دي عادة ممكن تكون ما ظاهرة وبتبدأ تدريجية، وفي بعض الناس يعني بتصهر عليهم، بتكون عندهم العدوى دون أن تصهر عليهم أي أعراض من غير ما يشعروا بالمرض، وزي ديل بيتعافى يعني معظمهم، نحو 85% من اللي بيصابوا بالعدوى فقط. والمرض ده يعني الحدة بتاعته بتكون شديدة، أو يعني في 1 من كل 6 أشخاص بيعانوا من صعوبة في التنفس، وبتزداد احتمالات إصابة يعني الناس الكبار المسنين. والناس برضه اللي عندها أمراض تانية زي ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، بياخدوا في أدوية معينة تقلل مناعتهم، داء السكري. ويعني الوفيات هي 2% من الناس اللي أصيبت بالمرض. وعشان كده الناس اللي عندها يعني حمى وقحة وسعال وصعوبة في التنفس يعني لازم يعني يتصلوا بالتلفونات الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة. وكوفيد 19 يعني مرض تنفسي طبعا، وأي مرض تنفسي بينتقل من شخص لآخر، وبيكون خطر الإصابة يعني عند الناس اللي عندها اتصالات يعني وثيقة مع شخص معروف بأنه مصاب بكوفيد 19. على سبيل المثال عمال الرعاية الصحية الأولية، أو إذا أنت مريض أفراد أسرتك. الناس الثانية والأشخاص الآخرين الأكثر عرضة يعني للإصابة بالعدوى، الناس اللي بيعيشوا ولا اللي كانوا بيعيشوا في منطقة بها انتشار مستمر لكوفيد 19. برضو الناس بتسأل من فترة حضانة مرض كوفيد 19، يعني المدة الحقيقة من الإصابة بالفيروس لحد ما تبدأ ظهور أعراض المرض أو ما يسمى بفترة الحضانة، بتتراوح يعني معظم التقديرات فترة حضانة مرض كوفيد 19 ما بين يوم 1 إلى 14 يوم. في بعض الأبحاث الناس ذكرت إنه قد يعيش إلى 37 يوم، لكن دي حالات نادرة، إحنا نركز في يوم 1 إلى 14 يوم. والسؤال الثاني يعني إذا الشخص قحة على الأسطح الفيروس ده بيعيش قدر شنو؟ بيعيش لساعات ولعدة أيام. عشان كده النظافة بتاعت الأسطح شيء مهم جدا. في بعض الأبحاث إنه توصلت إنه بيعيش من 3 ساعات ل3 أيام، وده طبعا يا جماعة بيختلف، يعني بيختلف الظروف، الدوز اللي بتطلع من الرذاذ بالقحة، زي نوع السطح برضو ده عنده تأثير، درجة الحرارة بالذات عندها تأثير، الرطوبة والبيئة إلى آخر ذلك. عشان كده إحنا بس نهتم بأنه نعقم الأسطح. بعض الناس برضو بتسأل يعني هل يمكن أن يصاب يعني الشخص بالمرض عن طريق شخص يعني ما عنده أعراض، عديم الأعراض؟ زي ما ذكرت إنه الطريقة الرئيسية يعني لانتقال المرض ده هي في الرزاز، يعني تقح تطلع الغطيرات دي أو الرزاز وبيفرزها يعني أي شخص لما يقح أو يجيه سعال، وبتتضاءل يعني احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 إذا شخص ما عنده أعراض يعني عديم الأعراض بالمرة. وأغلب الناس زي ما ذكرنا برضو المصابين بالمرض ما بعانوا من أعراض أو بيعانوا من أعراض طفيفة، وده بكون عادة في المراحل المبكرة من المرض. وعشان كده ممكن الإصابة بمرض كوفيد عن طريق شخص يعاني مثلا يعني من قحة خفيفة أو ما بيشعر بالمرض. ويعني في أبحاث جارية من قبل هيئة الصحة العالمية في الموضوع ده. الناس برضه بتسأل إذا يعني الشخص أو سمعوا إنه الناس ممكن تصاب عن طريق براز شخص مصاب بالمرض، يعني المخاطر من انتقال مرض كوفيد-19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدود يعني، والتحريات لكن المبدئية بتشير إنه الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات. الانتشار يعني عبر البراز ما هو شيء كثير وما مسجل، ويعني وزارة هيئة الصحة العالمية وأعتقد وزارات صحة كثيرة في السودان وغيره بتدرس في الأمر ده. ولكن يعني ده بيخلينا نعمل شنو؟ ده بيكون سبب آخر عشان ما إحنا ننظف يدينا بانتظام بعد استخدام يعني الحمامات ودورة المياه وقبل ما نتناول الطعام، وافتكر ده شيء بيعملوه كل السودانيين. وعشان كده يعني إذا كنت مريض أو شاعر إنه احتمال تكون مريض لمنع انتشار المرض ضية يعني، وأي مرض جهاز تنفسي الحقيقة الواحد مرات لو عنده نزلة شديدة يعني حقه يكون قاعد في البيت، غير إنك تقعد في البيت يعني إذا في ظروف ملحة خلتك تطلع حتى الصالة بتاعت بيت كنت تغطي الفم لما زي ما بيقولوا الاتيكيت بتاع السعال، غطي الفم عند العطس بيدك أو بالمنديل. المنديل برضو يعني ما مفروض نخده في أي حتة، لازم نرميه في كيس في حتة نكون خدتناها زي سلة مهملات إلى آخر ذلك. ونستمر في أنه اليوم كله ننظف ونطهر الأشياء يعني الأسطح المحيطة بينا في البيت. دورنا شنو؟ كلنا عندنا دور في مرض كورونا ده، يعني كيف يعني بيمكننا المساعدة في حماية نفسنا في الأول وأسرتنا والناس المحيطة بينا، يعني الناس ممكن تساعد في حماية نفسها من أمراض الجهاز التنفسي من خلال الإجراءات الوقائية اليومية، يعني إنك تتجنب الاتصال الوثيق مع الناس اللي بيعانوا من المرض حتى لو المرض ده أنت فاكره نزلة ساكتة، بتتجنب برضو إنك تلمس عيونك وأنفك وفمك وإنت لسه ما غاسل يدينك، بنتجنب إحنا عندنا مناسبات كثيرة ونتجنب الازدحام يعني في بيوت الأعراس الوفيات الاجتماعات إلى آخر ذلك. يعني الشيء اللي علينا برضو إنه لازم نغسل يدينا بالمويه والصابون، وزي ما ذكر في عدد كبير من البروتوكولات لمدة 20 ثانية، يعني ما نتهاون في الغسيل، أغلبنا بيغسل يده بسرعة ويجري 20 ثانية لازم يعني، ولازم أو نستخدم معقم لليدين وده أغلى يعني أحسن حاجة المويه بالصابون. والمعقم ده يعني إذا حنستعمله لازم يحتوي على 60% من الكحول، وبالتالي يعني في بلدنا الناس بس لو غسلت بالمويه والصابون ده كافي جدا. السؤال برضو والتخوف بتاع الناس هو طبعا أي مرض لو مرة ببساطة ما بشكل إشكال، لكن الأمراض كلها عندها مضاعفات بما فيها كوفيد-19 يعني، عشان كده يعني الناس بتسأل برضو المضاعفات يعني شنو هي للفيروس ده، شنو المضاعفات الشديدة؟ المضاعفات إنه في يعني عند بعض المرضى المرض ما بيمر بسرعة، ممكن يكون عندهم التهابات رئوية، التهاب في الرئتين الاثنين، فشل متعدد يعني للأعضاء فشل في الكلى مثلا، وفي بعض الحالات ممكن تحصل الوفاة. والتجربة الصينية بتقول إنه الحقيقة وفاة المصابين بفيروس كورونا يعني ما من الفيروس ذاته، ولكن من مرض مناعي بيسبب الفيروس يسمى السيتوكاين ستروم سيندروم، عاصفة السيتوكاين، وده بيؤدي للتدمير يعني بتاع الخلايا بتاعت الرئة. بكرر انه احنا عشان نتجنب ده كله احنا لازم ناخد الاحتياطات بتاعتنا حسب البروتوكولات اللي ظهرت من هيئة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة الفيدرالية. بيسأل البعض يعني عن الفاكسينيشن، يعني هل في تطعيم في لقاح للمرض دي؟ في أبحاث يعني مستمرة لإيجاد هذا اللقاح. حاليا لا يوجد لقاح للحماية ضد كوفيد-19، وأفضل طريقة الوقاية من العدوى هي اتخاذ إجراءات الوقاية اليومية زي ما ذكرناها، تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، وغسل الأيدي كثيرا. علاج كوفيد-19 أيضا لا يوجد علاج محدد يعني مضاد للفيروسات، والواحد شايف عدد كبير من الناس بيأخذ الأنتيبيوتكس المضادات الحيوية ما عندها فعالية ضد الفيروسات، وعشان كده الأشخاص اللي بيعانوا من كوفيد-19 المفروض يطلبوا يعني الرعاية الطبية، والرعاية الطبية زي ما ذكرت موجودة في بروتوكولات وزارة الصحة والولائية والفيدرال. والطبيب عادة بيدي يعني أدوية عشان تخفف الأعراض، نصائح للتغذية إلى آخر ذلك. ونوع بي دي يعني لابد من مراقبة التغيرات اللي بتصاحب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وتقييم المريض بصفة مستمرة، ووضع خطط يعني علاجية محددة، من ضمنها يعني نخفض الضغط ونعالج السكر إذا كان عنده سكري، والعلاج المستمر للكلى إذا حصل له أي هبوط في الكلى. من تجارب البلدان الثانية يعني الجاه المرض قبلنا زي الصين، تابعوا 60 مريض كان عندهم كوفيد-19 وكانت عندهم التهابات رئوية. عدد منهم عملوا له كلاسيفيكيشن أو خدتوه إنه دي طيب إيه، الدرجة الأولى البسيطة، ودي عادة بيحتاجوا لتغذية صح، لدريبات، لمضادات حيوية للالتهابات الرئوية، ولأكسوجين. الفئة الثانية اللي هي عملوا لها كلاسيفيكيشن كلاس بي، الالتهاب درجاته بتكون مختلفة وأشد، وبيكون مصحوب بأمراض أخرى، والنوع ديل من المرضى هم النوع بي. النوع الأخير من الالتهابات الرئوية دي اللي هو تايب سي ولا كلاس سي، وديل يعني بيكونوا فعلا مرضى كريتيكال إيل، وبالتالي يعني لازم في النوع ده من المرضى الكاتيجوري بتاعت سي دي التالتة، يعني الناس لازم تهتم بوظائف الأعضاء، جميع الأعضاء في المرضى بالتايب سي، لأن المرض يعني بيكون وصل حتة يعني خطيرة، وعشان كده لازم نحمل المريض، يعني قد يحتاج المريض لبنتيليشن يعني تهوية ميكانيكية، قد يحتاج لمضادات للفيروسات، يحتاج لعلاجات للأعراض، والعلاج المضاد للصدمات إذا جات يعني شوك ثيرابي أو كذا. صحيح إنه الحكومة الانتقالية وبما فيها وزارة الصحة يعني ورثت incapable ministry of health، يعني عشان كده إحنا المواطن عايز شنو؟ المواطن عايز يعني تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة، مواطن عايز إنه تستنهض البلاد مواردها الاقتصادية، لأنه ما حتكون في وزارة صحة كيبابل إلا بموارد اقتصادية، يعني لا يمكن يعني تنمية الشق الصحي من غير ميزانية واضحة. وعشان كده يعني وزارة المالية لابد أن تتجاوب وتكون هناك ميزانية واضحة لكي ننتهي من كوفيد-19. يعني صحيح إحنا بنشيد في رابطة الأطباء الاشتراكيين بالموقف المهني المعلن يعني من قبل وزارة الصحة والشفافية الصحة الاتحادية والشفافية حقتها بوجود حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وده بضع السودان من ضمن الدول المصابة بالفيروس كوفيد-19، وده يعني لازم يكون في بناء للنظام الصحي وتحقيق مبدأ الصحة للجميع. وده لو كان حاصل كانت يعني وزارة الصحة بالتلفون ممكن توفر عنابر العزل والحجر الصحي في كل السودان، ولكن النظام السابق يعني أورثنا وزارة صحة ضعيفة على كل المستويات، يعني الراجين كثير عشان ما إحنا نقدر يعني ننهي وباء كوفيد-19. يعني تدريب الكوادر الطبية عشان ما تتعامل مع الوباء، كادر للفحوصات المعملية، أدوات للوقاية، يعني الإصدارات برضو الدورية يعني واليومية عن الحالات، وتكون في غرف طوارئ يعني عالية الجودة بالولايات. يعني الشيء برضو المهم يعني ربط جهاز الإحصاء والمعلومات بالنظام الصحي، يعني ما نعرف نسبة الإصابة بالفيروس، الحد من انتشاره، يعني تحديد القنوات الرسمية للإعلان من المستجدات الصحية عشان ما نحارب الإشاعات. يعني حتى أنت طبيب بتلقى نفسك محاط بكمية بتاعت إشاعات ما في سبب لها إذا كان في إعلام صح. والتوجيه إنه في حالة وجود أي اشتباه يعني بالإصابة يعني بالكورونا في أرقام تلفونات وضعتها الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة يعني داخل مدينة الخرطوم وفي الولايات الأخرى. حقيقة رأيي أرى إنه الناس تتصل يعني قبل ما تجري على المستشفى، وحيحصل لها التوجيه عبر التلفون.
دي كانت بروفيسور أسماء السني حول فيروس كورونا كوفيد-19. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا.
مرحبتين بلدنا حبابة، حباب النيل حباب الغابة، يا هديارنا نحن احبابا نهوى عديلة ونرضى صعابا. بنعشق شمسها الحراقة تلهب في القلوب دفاقة، نحن شعارنا حب وصداقة، نحن شعارنا حب وصداقة، نحن شعارنا حب وصداقة للناس الصفة أخلاقة. مرحبتين بلدنا حبابة، مرحبتين بلدنا حبابة، نحن بلدنا بخيراتها البلد اللي تشبه حياتها، هي حياتنا وإحنا حياتها، هي حياتنا وإحنا حياتها، هي حياتنا وإحنا حياتها، وما بندور بلاها وحاتها. نحن بلدنا نتحدى بخير الوسير شبابا لو ننهض جميع بصلابة لو ننهض جميع بصلابة لو ننهض جميع بصلابة ما بتلقونا تاني غلابة
مرحبتين بلدنا حبابة مرحبتين بلدنا حبابة
بسواعدنا راح نبنيها وابدا ما بنفرط فيها لو كان فتنا من واديها لو قبلنا من واديها لو قبلنا من واديها من وين تاني تلقى جيها في أخلاقنا في عاداتنا إشراقات تميزاتنا نحن حميدة سمحة صفاتنا نحن حميدة سمحة صفاتنا نحن حميدة سمحة صفاتنا من أجدادنا ومن أبواتنا
مرحبتين بلدنا حبابة بلدنا حبابة
ألازم نبقى سمحين سيرة وطني أو أمان غيرة نحن بلدنا لينا مصيرة نحن بلدنا لينا مصيرة نحن بلدنا لينا مصيرة ومن وين غيرنا تلقى نصيرة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا هنا راديو دبنجا
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب وبالتالي الأطفال غير مستثنين قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي وإذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت هنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية قحة ارتفاع درجة الحرارة لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلا كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلا بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم إنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معها.
Thank you. عشانك تقدم إنسانك وتقدم إنسانك عمودنا السودان
ميلك أرضك زرعت ناس ميلك أرضك زرعت ناس
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. علي كوشيب يمثل لأول مرة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاها يوم الاثنين القادم. إضافة ثلاثة تهم جديدة لعلي كوشيب تتعلق بمجزر الدليج وما حولها بولاية وسط دارفور. كوشيب يواجه 22 تهمة تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية و28 تهمة أخرى تتعلق بجرائم الحرب. المدعية العامة تبلغ حمدوك في اتصال هاتفي احتجاز كوشيب فور وصوله إلى لاهاي قادما من أفريقيا الوسطى. هيئة محامي دارفور تقول من مصلحة بقية المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية وعلى رأسهم المخلوع البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين تسليم أنفسهم طواعية للمحكمة الجنائية. المؤتمر الشعبي يعلن ترحيبه بتسليم علي كوشيب لمحكمة الجنايات الدولية ووصف في بيان له الخطوة بالإيجابية لتحقيق العدالة لأهل دارفور. الولاية الشمالية تمدد إجراءات الحظر والإغلاق الخاصة بالولاية لمدة 10 أيام أخرى اعتبارا من يوم غد السبت وإلغاء جميع تصاريح المرور. ولاية سنار تعلن عن استئناف فتح الأسواق اعتبارا من اليوم الجمعة وفك تعليق الصلوات وإقامة صلاة الجمعة بسبب تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بالشروط الصحية. شبكة الصحفيين تطالب في بيان الحكومة الانتقالية برفع العراقيل التي يصير أفراد القوات النظامية ووضعها لشل حركة الكوادر الإعلامية حتى يستطيعوا القيام بواجبهم المهني. محلية شيكان بولاية شمال كردفان تفتح المساجد وعودة صلاة الجمعة والجماعة مع ضرورة التزام المصلين بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة. مجموعة متفلتة تقتل 2 من المواطنين
وما العمدة طه دنقس عثمان وأحمد كرم وإصابة علي دنقس عثمان بجروح داخل معسكر كلمة للنازحين. اختطفت مجموعة مجهولة بحي السواق الجنوبية بكسلة عربات تابعة للشرطة، ومواجهات متكررة بين مواطنين والقوات المنفذة لضبط المخالفين لحظر التجوال. تواصل محادثات السلام بين وفد الحكومة ووفد حركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية بشأن مسار دارفور، وبحث الطرفان خلال الجلسة عدد من البنود المتصلة بالترتيبات عبر تقنية الفيديو كونفرنس كول. الحكومة تعلن عن استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر عبر معبر إشكيت البري بوادي حلفة، وذلك بعد إكمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.